الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة من الجهات الثلاث التي وعدنا بالتعرض لها في سياق شرائط القاضي، شرائط الوالي، وهي منعقدة للمشور الثالث الذي عنوناه بعنوان الاستقامة عقائديا وعمليا، ويدخل تحت هذا العنوان شرائط ثلاثة هي الإسلام والإيمان والعدالة. أما الحديث حول الشرط الأول، ولا أظنني بحاجة إلى الإطالة في هذه الشرائط، بل قد يدعى بل الدعية وطفحت في الكلمات دعاوى الإجماعات عليها، بل إن كثير من المحققين في كتاب القضاء لم يبحثوا هذه الشرائط الثلاثة، إنما ذكروا أنها من ضرورة الفقه وفي سلماته. على أي حال، لا بد من شيء من الإشارة، وإن كان لو أردنا أن نبحث صناعيا يمكننا أن نصل نتيجة كثرة الروايات في هذه الأمور والآيات، لكننا نرى وضوح المطلب بما يقرب من البديئيات والأوليات. على أي حال، نقول أما شرطية الإسلام فإن العقل من أوضح الشواهد على شرطيته، لأن الولاية في الإسلام هي ولاية القانون الإلهي، ولا شك ولا ريب في أن من يتصدى إلى هذا القانون الإلهي بيانا وإجراء في المجتمعات لا بد وأن يكون يعتقد بهذا القانون، وإلا فلا إشكال ولا ريب في أن تصدية من لا يعتقد بهذا القانون الإلهي وحقيته في المجتمع فإنها لا تجعل هذا القانون في مأمن من الزيغ والضلال والتغيير والتبديل، لا على اساس انحراف العقائد، انحراف على مستوى العمل والعداله والاستقامه العمليه، بل على اساس ان هذا الوالي لا قناعه له بالامثل الذي يسعد البشريه. وفي الحقيقه تكون تصديه من لا يؤمن بالناقيه فيها نقض لغرض من يصديه وتضييع لمقاصده، لأن المتصدي لا أقل على مستوى الاحتمال يحتمل أن يحيد عن هذا القانون وأن لا يلتزم به تنظيرا وتطبيقا، حتى لو كان من العالمين بهذا القانون، حتى لو كان من أعلم العلماء بهذا القانون، وإن كان مجرد فرضية جدلية، حتى لو كان من أفقه الفقهاء بهذا القانون وهو لا يعتقد بهذا القانون قانونا، كما يدرس بعض المسلمين الان مثلا الفكر المسيحي دراسه معمقه، بحيث ربما وصل بعضهم الى فهم هذا الفكر بادق صور، او كما يقال ان بعض الماركسيين كانوا ياخذون الفكر الدقيق للماركسيه الاقتصادي من كتاب اقتصادنا مثلا لسيد الصدر، كما نسب ذلك الى البعض. فنقول بان المعرفه بالقانون مع عدم كون صاحب هذه المعرفة معتقدا بهذا القانون ربما أدى، بل إلى المجتمع قريبا أن يؤدي بهذا العابث القانون إلى تطبيق قانون آخر لأنه يراه هو المسجد للبشرية. هذا إذا كانوا مؤمنا بالله. اذا كان مؤمنا بالله فقد اختار قانونا اخر يعتقد انه هو القانون الالهي كما لو كان يهوديا او نصر عبيد. واذا كان غير مؤمن بالله عز وجل او مؤمن بالله وغير مؤمن بشيء من هذه الشرائع التراويه المتبقيه كاليهوديه والنصرانيه والاسلام فقد يصير الى تطبيق قوانين وضعيه ويراها الافعال والامثال. وعلى هذا الاساس فتصديه من لا يكون معتقدا بالقانون الالهي الاسلامي ليكون قيما على تنفيذه وتطبيقه في المجتمع لا شك ولا ريب ان فيها احتمال نقض الغرض والحكيم لا ينقض غرضه. وعلى هذا الاساس فاننا نكشف من هذا انه عقلا لا يمكن ان يكون الباري عز وجل قد صدى للولايه من لا يعتقد بقانونه السماوي اعتقادا سليما وصحيحا. ودعوى ان القوانين قد تثبت وتقنن كدستور ويكون هذا الوالي قائما على ماذا؟ على تنفيذها وتطبيقها. فاذا امن جانبه في التنفيذ والتطبيق فيرتفع هذا الاشكال ولا يعود هناك نقض للغرض. لو كان هو مدثر الدساتير مو بس مدثرها ربما جاء مثل هذا الاشكال. اذا قيل هذا الكلام الجواب ايها الاخوة ان الدستور لا تذكر فيه تمام تفاصيل الوقائع والاحكام بل ان من اهم الامور التي تبين هي تطبيق الكبريات على الصغريات. فاذا كان ينحرف هذا الانسان فكريا ولا يعتقد بجملة من كبريات هذا القانون ولا يعترف بها فكيف يتسنى له ان يستخرج هذه التطبيقات من هذا القانون؟ الا يحتمل وان يكون يخرج عن هذه ولو بقصد ونية صلاح المجتمع لانه بنظري يكون المصلح للمجتمع ماذا الامر الاخر لا من باب الخيانة العملية من باب انه يريد ان يقوم بالعدالة الاجتماعية بحسب نظره وموازينه الفكرية فيخرج عن الموازين الصحيحة التي ارادها الله سبحانه وتعالى. انا اؤكد على هذا لاني اريد ان اخرج البحث بغير اخراجه عن العدالة بمعنى الاستقامة على الجادة بالمعنى العام طبعا وان العدالة بالمعنى الاخر سيأتي اذا لا تتأتى الى المسلم المؤمن الاثني عشري انا مستقيم على جادة الاثني عشرية ايضا حملا. وكما ترون فان هذا الاستدلال ليس باوضح من ان الاسلام لا يرتضي بالبداءة الشرعية ومن مسلمات الفقه انه لا يرتضي ان يتصدى لهذا القانون من لا يعتقد به. واما على مستوى الادلة الاجتهادية ايها الاخوة فالايات والروايات صريحة في هذا الجانب. ولو لم يكن الا قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سورة النساء 141 او قوله تعالى ولا تأمنوا الا لمن تبع دينكم او قوله تعالى ولا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء او قوله تعالى الاسلام يعلو ولا قوله صلى الله عليه واله في الرواية المتسالم عليها بين المسلمين الاسلام يعلو ولا يعلى عليه والمروية ببعض الطرق الصحيحة ايضا من طرقنا على وعلى انه متفق عليها مذهبيا بين المسلمين. وما ننظر من ادلة لو اردنا جمعها لطال المقام ايها الاخوة من ايات وروايات المطلب بديه اكثر من ان يحتاج الى ان نطيل فيه على مستوى البحث الصناعي فهو واضح. ومن راجع كتب الفقه رأى انه من مسلمات الفقه ايها الاخوة فيما هو دون الولاية القضاوة والشهادة وإمامة الجماعة ومناظة من هذه الأمور فكيف في الولاية التي يظهر من هذه الأولوية القطعية أنه شرط فيها على أن القضاوة شعبة من شعابها فما هو شرط في القضاوة لابد أن يكون شرطا في الوالي. هذا شرط الإسلام. هل إطالة أكثر من هذا يا إخوان؟ إطالة في البديهيات لا ينبغي أن تصدر. الشرط الثاني شرط الإيمان. والغريب في المقام أن بعض المطلعين في بحث الولاية لم يشر إلى الإيمان بشكل واضح وصريح أشار، إنما أشار إليه إشارة لا يعلم أن مراده من الإيمان الإيمان بالمعنى الأخر، فقد يكون مراده من الإيمان الإيمان بالله. راجعوا ما أفاده صاحب الدراسات أيها الإخوة في شرط الإسلام والإيمان، فإنه تحدث عن الإسلام وفي آخر سطر أو سطرين من كلامه تحدث عن الإيمان مرورا حاضرا، ولم يصرح أن مراده من الإيمان أي شيء هو، فيحتمل أن ينطبق كلامه على الإيمان بالمعنى العام لا بالمعنى الأخر. ونحن نذكر شرط الإيمان نريد منه الأخف من شرط الإسلام، وهو أن يكون الوالي إمام شيعيا إماميا إثني عشريا، هذا مرادنا من الإيمان. ويمكن أن يكون مراده هذا، نحن ليس من حسن حظنا أن نقول أن لا يكون مراده من الإيمان هذا المعنى، بل لا ينبغي أن يقال بذلك. على أي حال، شرط الإيمان أيها الإخوة الاستدلال عليه بنفس الأسلوب الذي استدللنا عقليا عليه في شرط الإسلام، فإن غير المؤمن أيضا لا يعتقد بأن القانون الشيعي الإمامي الاثني عشري هو القانون الإلهي الحقيقي، لأنه إن كان من أتباع مدرسة أخرى فلا شك ولا غير أنه يعتقد بقانون تلك المدرسة، كالمدرسة الحنفية في فقه مثلا أو الحنبلية أو إلى ما هنالك، وعلى هذا فضلا عن بقية المذاهب الأخرى. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أنه يتأتى فيه أن ينحرف بالتطبيق باعتقاد أن ذلك هو مصلحة المجتمع الإسلامي، مو لأنه يريد أن يخون ما وليه ما وليه، بل لأنه يعتقد أن هذا هو الصالح للمجتمع الإسلامي. وعلى هذا الأساس فإن نفس البيان الذي قدمناه في شرطية الإسلام يأتي بالدقة في شرطية الإيمان، لأن القانون الإلهي حقيقة هو القانون الذي بينه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تتميما لما بين في الكتاب على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يرتبط أيها الإخوة بالاستدلال العقلي على المسألة، مضافا إلى كون غير المؤمن لا أهلية له للتصدي للقضاء بأدلة ذكرت في كتاب القضاء، حيث ثبت في كتاب القضاء أن القاضي لا بد وأن يكون منصوبا، وقد ثبت في باب القضاء أيضا النص بالمقبولة الموثقة وبالمشهورة الصحيح لابن حنظلة ولأبي خديجة، وفي كلا الروايتين ورد في إحداهما انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فاجعلوه بينكم حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، انظروا إلى من كان منكم. وفي مشهورة أبي خديجة وصحيحته ورد انظروا إلى رجل منكم في قبال من في قبال التحاكم إلى حكام الجور وغائب، لم يقل انظروا إلى من كان في قبالهم ممن قد روى حديثنا أبدا، بل قال انظروا إلى من كان منكم، منكم ممن؟ أنا أصحاب الإمام صلى الله وسلامه عليه، من المجتمع الذي مع الإمام هو ظاهر في من يعتقد بإمامة الإمام ويستقيم على هذا الاعتقاد. وعلى هذا الأساس فمن الواضح أن المنصوب لهذا الشكل هو خصوصا الشيعي بلا إشكال ولا رأي. فإن استدللنا بهذه الروايات على ولاية الفقيه فلا إشكال ولا رأي أنها تثبت شرط، والتشكيك في دلالتها كما في كلمات بعض المحققين كالسيد الأردبيلي في كتاب قضائه بأنها ناظرة إلى حكامهم وسلاطينهم ولا تريد أن تنفي غير الشيعي، ليست مسوقة لبيان نفي غير الشيعي. فنقول لو كان المراد نفي فقط حكامهم وقضاتهم فلماذا يقول الإمام منكم؟ لان هناك واسطة بين سلاطينهم وحكامهم وبين كونه منا، وهو ان يكون مسلم من غير هؤلاء السلاطين ومن غير اولئك الحكام. ولا اشكال ولا ريب في ان الامام عليه السلام لم يقل لا تتحاكموا اليهم، بل تحاكموا الى غيرهم من المسلمين، لانه ليس كل السنة هم سلاطينهم وحكامهم، بل هناك من اوتاد علماء السنة اوتاد في مذاهبهم طبعا، مش في مذهب الله عز وجل وحق الله، ها؟ اوتاد كانوا محاربين من طرف السلطان، وكانوا ضد السلطان في حال وجوده، بل كانوا يسجنون في حياتهم كما حصل في اكبر حياته بحديث له، حيث ان مذهبه روج بعد وفاته لا في حياته، وكان ينكل بجملة السلطان في عصره. فقول الامام في قبالهم انظروا الى من كان منكم، واضح في نصب خصوص الشيعي جدا، وعلى هذا الاساس الشيعي لم يثبت نصبه للقضاء، فلم يثبت حقية القضاء له. وحيث ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام ظاهر كلامه من هذه الجهة التحديد، في تحديد من يجوز الرجوع اليه ومن لا يجوز الرجوع اليه، فيمكن استفادة المفهوم لا من نفس العقب هنا، بل بقرينة التحديد، وان الامام كان في مقام تحديد من يجوز الرجوع له، كونه في مقام التحديد يفيد المفهوم بلا اشكال ولا رايب، كما هو الظاهر من الرواية الشريفة من هذه الجهة، فهو يعطي ميزان لمن يجوز الرجوع اليه ومن لا، ولمن لا يجوز الرجوع اليه. وعلى هذا الاساس فان هذا يدل على انه غير الامامي لا اهلية له للولاية، لان القضاء وقلنا يوجد تلازم بينها وبين الولاية على ما هو المبنى الحق، وكذلك لا يجوز له التفرج لامامة الجماعة والجمعة كما ثبت في فقه الصلاة انه اشترط الايمان في امام الجماعة، الا في حالة التقية طبعا، وذلك حالة استثنائية ليست حالة اولية، ولا اشكال ولا ريب في انه من لا يجوز له التصدي اولا وبالذات للجمعة، فكلمنا سابقا انه لا تجوز له الولاية لان امامة الجمعة من مناصب السلطان والوالي. مضافا الى ذلك ايضا انه سيأتي قريبا ان العدالة شرط في الوالي، ومن لم يكن مؤمنا العدالة بالمعنى الاخص فليس بعادلين، وهذا الكلام مشترك بين الاسلام وبين الايمان، انه اذا ثبت ان العدالة بالمعنى الاخص شرط وقد اخذت العدالة في الاسلام والايمان قلود، فان من لا يكون مؤمنا ومسلما لا يكون عادلا بالمعنى الاخص، ومرادنا من العدل العادل في ديننا مو العدل في دينه، المستقيم على ما يعتقده دينا. وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب ايها الاخوة في ان الامام شرط في الوالي. وعلى هذا الاساس فلا نحتاج الى مزيد بحث، فسيمكن للانسان ان يعثر على ايات وروايات وحاول ان يستدل بها في المقام، لا نحتاج الى الحديث عنها لبداهة هذا الكلام ووضوحه، على وعلى انه مجمع عليه ومن مسلمات الفقه، ولم نرى احدا ناقش فيه او دردد فيه من قريب او بعيد. الشرط الثالث من الشرائط هو شرطية العدالة، هذا الشرط ان شاء الله سيأتي الحديث عنه قادم. الحمد لله رب العالمين.